الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له للشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب إصلاح ذات البين. قال حدثنا صدقة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاة ذات البين وفساد ذات البين هي الحقيقة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر معنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وبين المصنف رحمه الله من خلال إراده فضل صلاة أو إصلاح ذات البين، وهي إصلاح الأحوال التي تكون بين الناس حتى تصير أحوال الألفة ومحبة وتآخي وتعامل وتعارض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بفضل هذه الخصلة إذا وفق العبد إليها، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل من درجة ومنزلة من يصوم ومن يصلي ومن يتصدق، والمراد بها توافي هذه الطاعات وليس الفرائض على الأصح. وكنا قد شرحنا هذا الحديث، أو بالأحرى شرحنا الجزء الأول منه أو العبارة الأولى منه، ونسينا أن نذكر ما جاء في تتمة هذا الحديث لما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخصلة التي تضاد هذه الخصلة الطيبة وهي إصلاح ذات البين، لأن ما يتنافى أو يعاكس إصلاح ذات البين إفساد ذات البين، والإصلاح هو نقيض الإفساد، فمن أفسد لا يصلح، ومن أصلح لا يجب الإفساد، والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح كما قال، وهما لا يستويان عند الله ولا عند الناس، المصلحين من المفسد، لأن العبرة بالثمار والعبرة بالنتائج، فالمصلح يجمع والمفسد يفرق، والمصلح يحب الناس بعضهم إلى بعض، والمفسد خلاف ذلك يجعل بينهم البغضاء والتنافر. ولهذا قال ان الفساد هو فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقه، يعني الذي يفسد بين الناس، بين الاخ واخيه، بين الاخ واخوانه، بين الجار وجيرانه، بين الاقارب، بين أهل الرحم الواحد، بين الناس كافة،
يسرد البيت إما أن يفسد بالفعل أو يفسد بالقول. وغالب ما تكون هذه الخصلة المشينة عند النمامين وعند القتلين. ومعلوم عند جاء في الوعيد الشديد الذي ذكره المصر في حق النمام، قال لا يكون جنة النمام ولا يكون جنة القتال كما جاء في بعض الروايات، لأن النميمة من أكبر الكبائر، وهي نقل الحديث من أجل إسادة للناس حتى وإن كان حقا. واستثني من النميمة الذي يدري خيرا وغرضه بذلك الإصلاح، الذي يدري خيرا بين المتخاصمين وبين المتهاجرين ينوي بينهما خيرا من اجل ان يصلح بينهما، فهذا محمول غير مكتوب. لكن الذي يفسد بين الناس اما ان يختلف كلاما واما ان ينقل الكلام بين اذنين ويكون قائله قد قال الحق في ذلك الانسان، ويعلم ذلك الذي يوصف الكلام الى الثاني بانه قد يغلط وقد يغلط وقد لا يغلط، لكن يريد ايصال الكلام اليه من اجل ان يفسد العلاقه بينهما، من اجل ان يفرق بينهما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفساد ذات البيت هي الحالقه، يعني هي الخصله التي من شانها ان تهلك وتستقصي الدين، تستقصي دين الإنسان كما تستقصي الموسى الشعر لما تلك شعر بالموسى بالموس، يعني لا تضرب عليه شيئا يذهب شعره. فكذلك الذي يسعى بين الناس لأجل الإفساد بينهم بنميمة وبغيرها، هذا سعى بحق ديننا يعني لا يقع عنده من الدين شيء. وبعضهم قال أن هذا يعني الحلقة التي تؤدي الإنسان إلى الوقوع في الظلم وفي ركعة الرجع، وبعضهم قال أن معنى الحلقة هي الخصلة المائلة للثواب والحسنات، بمعنى أن شؤم هذه المعصية وهي نقل الكلام بين الناس لأجل الإفساد بينهم تحرم الإنسان وتمنعه من فعل الطاعات والقربات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذا هذه مهلكة سبحانه، حتى قال بعض المفسرين أنها الحالقة بمعنى المهلكة، والمهلكة بمعنى القاتلة. يقول قال هلك بعضهم بعضا أي إذا قتلت، فهي تقتل الدين وتميت الدين حقيقة. وقد مر معنا من أحاديث الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا نقول تحلق شعر ولكن تحلق دين. إياكم والبغضة وهي وقوع الناس في البغضاء فيما بينهم، والنهي عن الشيء والنهي عن أسباب أيضا، لأن أحيانا قد يكون عند الإنسان بغض وكره لا يحب الإنسان بمجرد أن يراه أو أن يسمع كلامه أو أن يعاشره ينظر في قلبه كره حول هذا الشخص، وأحيانا هذا الأمر قد لا يملكه الإنسان وقد لا يحسب عليه، لكن إذا أدى ذلك الأمر إلى إيصال الأذى إليه، إيصال الأذى إليه يبغضه أكثر من اللازم، ثم يأتيك الأسباب التي تزيد في البغضاء كأن يترك السلام عليه وأن يترك الكلام معه، أو إذا رآه قد جاء في طريق يغير هو طريق. فالشرع لما نهى عن أشياء عن مهلكات وعن مفسدات وعن معاصي أيضا ينهى عن الأسباب الجالبة لهذه المفسدات، ولهذا أمره الله عز وجل لما حرم الزنا قال: ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا بمعنى لا تقربوا أسبابه التي تؤدي بكم إلى الوقوع في الزنا، ولهذا حرمت الخلق بالمرأة الأجنبية لأن الخلوة مظنة الوقوع بهذه الباكرة، النظر إلى النساء بشهوة، مكالمة النساء أيضا، هذه كلها أمور تؤدي إلى الوقوع في مثل هذه المحرمات. ولهذا فقط إياكم والفقهاء، إياكم وأن تقعوا في الأسباب التي تؤدي ببعضكم إلى أن يظهر آخر. وأحيانا البغض يكون فيه مبالغة وتجاوز، ولهذا جاء في الحديث أحبب حبيبك يوما ما عسى أن يكون ضريرك يوما ما، وابغض ضريرك يوما ما أو يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لأن حتى في البغض إذا أبغضت إنسان لا يبعد أن يكون هذا البغض مبالغ فيه إلى حد أنك تكره هو ومعرفة من اليهود أو النصارى، وهو ربما ما يشوف معك منه، فأرضه ربما لبعض الأمور بغضا نسبيا. لماذا؟ لأنه قد يصير حبيبا يوما ما. فالإنسان يبقى أن يكون حبه وبغضه وسطا، لا شرطا ولا كلفا، لأن الإنسان قد يقع في ظلم الناس. ولهذا قال إياكم والبغضة فإنها هي الحالة، لا أقول لكم تحرقوا الشعر ولكن تحرقوا الدين. هذا ما أردت بيانه فيما يتعلق ببقية الحديث الذي ذكرناه آنفا.
باب طعن بالنساء. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عفان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شعبتان لا تدعوهما أمتي، النياحة والطعن في الإنساب.
قال المصنف رحمه الله: باب الطعن في الإنساب. الطعن هو العين، وهو وغز معنوي، كما يقال للطاعون أنه وخز جسدي، سمي الطاعون لأنه يمس جسد الإنسان فيمرضه ويؤدي به إلى الألم وإلى الموت. وهناك الطعن الذي يكون في الإنسان، ومعناه قدح بعض الناس في بعضهم، قدح بعض الناس في بعضهم أي في جسد بعضهم من غير علم. والمراد بالانساب هنا الانساب التابعه، كان يهم الانسان الى رجل ارتقى بينهم مشككه فيقول له او يقول للاخر ان هذا الانسان ليس من نسب معروف، امه مثلا زانيه او جده زاني او جدته، يطعن في النسب ويكون نسب الرجل معلوما. هذا يعد كبيرا من الكبائر، يعد كبيرا من الكبائر، ويجب على المسلم ان ينزه لسانه عن هذا وعن المنكر به، لانه كما تدين في ذلك. بل حتى الانسان الذي لا يكون نسبه ثابتا، كان يكون ابن زانية مثلا، ليس بأن يعير أمام الناس. نعم قد يتكلم فيه بما يعرفه الناس أو من أجل التعريف به، أو مثلا يقصد امرأة كذا يرجع أن يتزوجها فيأتي إليك ويسألك وأنت تعرف حالها، فيمكن أن تدله على شيء تقول له بأن هذه البنت ليس لها أب معروف أو ليس لها أم معروفة، تريد أن تبين لها ولا تريد أن تطعن، لكن هي التي تحمل الذنب لأن الله عز وجل ولا تجد ولا تجد بصرفها، لأن الناس تريد كما في زواج وتريد النسب، والمرأة قد يتزوج بها لأجل نسبها. والنسب في الحقيقة لا يمثل الإنسان إلى المظاهر أو يكون بمنع عن الحساب أو أن شرف النسب قد يقوم مقام الإيمان والطاعة والعمل الصالح. النسب شيء يرجع مع الإيمان والعمل الصالح، نعم. أما إذا لم يكن هناك إيمان ولا عمل صالح فإن النسب الشريف لا ينفع الإنسان، حتى ولو كان النسب هو يدعي إلى آل البيت وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ينفع الإنسان، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ابتليت من جملة ما ابتليت به الوقوع في هذه الخصلة المشينة وهي الطعن في الأنساب. يطعن بعضهم بعضا في الأنساب، وغالبا ما يكون هذا الطعن في الأنساب من أجل المفاخرة، من أجل المفاخرة وإرادة الاستعلاء على الناس. وقد يكون هذا في الغالب من هناك عرف بالنسب الشريف فتراه يزدري ويحتقر غيره إلا لم يكونوا من هذا النسب أو كانوا دون هذا النسب. وكان قد يقع للناس لما مثلا يبررون ولا يسوون مثلا بين الأبيض والأسود، يرون الإنسان أسود من الرق أو المتكلم من العبيد، ذلك ما يكون بين بني الإسلام. ولما عير أحد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو ذر لما قال لبلال ابن السوداء، قال له المسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن المفاخرة بالإحسان والطعن في الإنسان وهما يختلفان هذه من أمور الجاهلية. والفرق بينهما أن الفخر يكون بالإحسان، بمعنى أن الإنسان يذكر مفاخر آبائه مفاخر آبائه وأجداده، إذا كان عندهم مثلا فصاحة أو شجاعة أو كرم فيقول كان آبائي وكان أجدادي بعد كذا، وهو ربما دونهم في الكرم لكن يبعد كما كان يفعل ربه بالمعاصي. أما أن تفتخر بما فعل أجداده وبما فعل آباؤه فهذا لا ينفعك ولا يفيدك شيء. لكن هذا الأمر أخبرت السنة أن توجد في هذه الأمة الفخر في الإحسان والطعن في الإنسان، يطعن بعضهم بعض، وهذا يجوز لأنه كبير من الكبائر. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي النياحة والطعن في الأمثال. شعبتان، الشعبة هي القطعة الطائفة من الشيء، والمراد بقوله الفصل شعبتان أي خصلتان أو خلتان أو صفتان لا تفرقهما أمتي، أي لا تتخلى عنهما هذه الأمة. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن الأمة على نوعين: أمة الدعوة يقوم بها الكافر والفاجر والمؤمن والبر، وأمة الإجابة هي الأمة التي تستجيب وتطيع وتدين الإسلام وتبدأ الأوامر وتجتنب النواهي. وهذا يدل على إعجاز عظيم، هذا فيه علم من علم النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن أمر غيبي وقال أنه تكون مثل هذا الحصار في هذه الأمة لا تضرها ولا تزيد إلى يوم الناس هذا. فهذا يجعل تنزيه إليه من ربه، لأن هذا أمر غيبي، وهو أن هذه الأمة لا تترك النياحة ولا تترك الطعن في الأنساب. شعبتان لا تتركهما أمتي، فذكر الخصلة الأولى أو الشعبة الأولى فقال النياحة. النياحة النياحة ينوح نوحا والنواح، والنواح هو البكاء والجزع برفع الصوت هو البكاء والجزع والعويل والصياح، انه يبكي الانسان بكاء يشتكي عن الحاجة. وفرق بين البكاء والنياحة او النواح، لان النواح هو امر زائد على البكاء يصحبه جزع وصاحبه يظهر منه انه لم يرضى بقضاء الله عز وجل ولم يستسلم لقدر الله عز وجل. والبكاء مشروع، اما النياحه فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع، فمن بكى على ابنته جز له هذا شرعا، لكن لا يصل به الامر الى ما كانت الجاهليه تفعله. كانوا يصفون ويبكون ويرفعون الاصوات، بل كان من افعالهم انهم يستاجرون النائحه، يعني ياتون بامراه ويعطونها مالا واجره وتجلس بين النساء فيعتمدن الى شعورهن والى ضرب خدودهن وشق جيوبهن وربما حتى التراب على وجوههن. كان هذا تفعله الجاهليه، ياتون بالمراه ثم يهيئهم على البكاء والعود والصلاه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه من اعظم الكبائر. فهذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: شعبتان لا تتركهما امتي النياحه. اذا النياحه هو امر زائد عن البكاء يصحبه جزع وعدم رضا بقدر الله عز وجل وقضائه. ومن النياحه ايضا ما ذكره اهل العلم من انها تشمل ذكر خصال واوصاف النبي، يعني ياتي الانسان اما عند الدفن او بعد الدفن او عند اجتماع الناس يرفع صوته ويبدا باسم محاسن الميت التي كان عليه، يقول لقد كان كذا لقد كان كذا لقد كان كذا. وهذا حتى يحدث عند بعض من يثق لبعض الجنائز فيسترسل، اقول يسترسل يعني يغني من باله في ذكر محاسن الميت، وفي حقيقه ان هذا الامر لا ينبغي منه، لان هذه المحاسن هي عند بعض الجنود الذي يجزي عنه. اما الناس فلا يشبعهم ذلك الشيء، يعني ولو قال شيء قليل عنهم ما يضر، لكن ان يسترسل ويغنف ويبالي في ذكر محاسن الافعال والاقوال التي كان عليها، هذا حتى عده العلماء من النياحه. بل عده ايضا من النياحه اجتماع الناس لاهل الميت مع اهل الميت في بيتهم مع صنع الطعام، يعني ان يتكلف اهل البيت بصنع الطعام لمن حضر اليهم من اجل تعزيته. وهذا جاء على لسان الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعود، وفي روايه كنا نرى ان الاجتماع الميت في البيت وصنيعة الطعام من النياحة، او كما قال رضي الله عنه. نعم، لو جاء الناس للتعزية جاءوا عند اهل الميت ثم جاء الفرار مثلا واتوا الطعام الى اهل البيت فاكلوا واكل من كان حاضرا معهم، هذا لا يضر، هذا لا يضر من النياحة. او بقي معهم نفر من اقاربهم ولم يكن عندهم طعام، يعني لم يأتي الجيران لهم بطعام، فصنعوا طعاما لأجل أن يكرموا أضيافهم، لأنهم في حكم أضياف في حكم الضيوف فلا بد أن يكرموا، هذا لا شك. لكن أن يفعل كما يفعله بعض الناس، يدعون الناس ويدعون يدعون الجراح، وربما دعوا حتى الأغنياء من الناس وأنفقوا الأموال وزينوا الموارد وأطعموا الطعام، حتى كأن الإنسان لما يمر على تلك البيوت أو تلك الديار يرى كأن القوم في عرس وفي وليمة وفي مهمة كبيرة. فهذا المؤمن إياه محرم، لأن جدع في سلف الصحابة قد كنا نعود أو كنا نار. فهذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها من الأمور المحرمة، لا تتركوهما أمتي. ووجه وعيد هنا أنها من أفعال الجاهلية، لأنه جاء بعد ذلك في حديث قد نذكره أربع من أفعال الجاهلية بين الرسول أن الأمة التي استجابت له تبقى في هذه الخصال إلى ما شاء الله أن تبقى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعبتان لا تتركهما أمتي أنبياء، وهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. بل جاء في رواية أخرى لم يذكرها المصنف، لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان الناس هم بهما كفر، هما بها كفر الطعن في النسب والنياحة على البيت. وهذا الحديث يختلف عن سابقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأعمال النياحة على البيت والطعن في الأنساب من الكفر، والمقصود به كفر دون كفر، أي الكفر الذي لا يخرج عن البيت، كفر لا يخرج عن البيت. وهذا الحديث الذي ذكرناه من أبجد الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن الكفر اسمان، كفر أكبر مخرج عن النية وكفر أصغر لا يخرج عن النية. وإلا لو قلنا بأن الكفر واحد استلزم أن من ينهى عن النية فهو كافر، أي لا يتبعه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلى أن فهذا كفر بنظره. لكن إذا قال صلى الله عليه وسلم أن من يفعل هذا فهو كافر، هذا يدل على تقرير الحاد والوصف ذلك وعلى أنه وعيد شديد، لأن المعصية إذا وصف بأنها كفر هذا يدل على ماذا؟ يدل على خطرها، ويدل على أن صاحبها أقرب إلى الكفر. لماذا؟ لأن فيه دلالة على ماذا؟ ينوح عن النية هذا فيه تبرر من قضاء الله عز وجل، ومعلوم أن الإيمان في قضاء الله وقدره من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. فلا بد أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا بد أن تعلم أن هذا الذي أعطاك الله تعالى إياه من صحة أو مال أو ولد فهذا رزق الله سبحانه وتعالى، يعطيه لك ما تشاء وينزله منك ما تشاء، كما قال الشاعر: وما المال ولا هم إلا ودائع، ولا بد يوم أن ترد الودائع. هذه ودائع استحفظها الله تعالى إياه، لكن بعض الناس يبيعها منا يوم ما دون مشورة منا. ولهذا يسأل أن يستسلم ويرضى الله إليه عز وجل، لكن إذا لم يرضى ويبدأ مثلا ينور ويبكي ويجزع ويرفع صوته بالعالمين هذا كأنه صار قريب من الكفر. ولهذا قال اثنتان في الناس هما بهما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. وجاء أيضا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في هذا الحديث قال في ذلك، وفي حديث آخر قال أربع زاد قصدين، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الحساب وقد ذكرنا معناه، والطعن في الأنساب. الفرق بينهما الفخر في الإحسان يعني الفخر في الخصال التي تكون عند الآباء والأجداد، والطعن في الأنساب أن يطعن أن يقدح في الأنساب التابعة، يكون له أم يقول أنت ما عندك أم، أو أن هذه ليست أمه شبه القبيل من غير علم يقوله إياه، هذا طعن في الأنساب. والثالث الاستسقاء بالوجوب، الاستسقاء بالوجوب هذا فيه منه ما هو كفر يمكن تفسيرها بالنجوم. فإذا كان يعتقد بأن النجم هو الذي ينزل المطر وهو الذي يمنع المطر هذا كفر بالله كفر أكبر. لكن إذا كان يعتقد أن الفاعل هو الله عز وجل لكن إذا وجد هذا النجم ينزل المطر إذا لم يوجد لا ينزل المطر هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نوع من الكفر الذي هو دون الكفر وهو كبيرة من الكبائر. ثم قال الرياح وقد جاء في الوعيد من يلوح على ميته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النائحه اذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جمر. هذا وعيد شديد. ولماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنائحه؟ لان النائحه قليلا ما تكون من المراه. الرجل عنده صبر احيانا واكثر من المراه على الظاهر. ومن الامور التي قد يفضل فيها رجل عن نساء. المراه عندها عاطفه جياشه قلبها يركز ولهذا لا تصبر على المصيب وقبل ان يصبر النساء على المصائب التي تنزل بهن وخاصه للموت. والموت مصيبة كما سمع الله عز وجل. يقول لكن لابد الإنسان بصبر. أن الرسول قال النائحة إذا لم تكن تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران والعياذ بالله. القطران يعني إذا حمي في النار شو كما تقول تلك قدرون الآن صخور ويوم على الإنسان كيف تصبر؟ هل تطيق لهذا العذاب؟ ودرع من جرم تلبس لباس خذه من جرم والعياذ بالله حتى تصير يعني وهي تجد الما وحكه في جميع جسدها. قال اذا فينبغي للنساء ان يذكرن مثل هذا الامر ولابد للرجال ايضا ان لا ينسوا وان لا يغفلوا ان ينصحوا اهاليهم واولادهم وآبائهم وأمهاتهم وخاصة النساء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء ميته عليه. بل جاء في حديث آخر صحيح قال من دون عليه يعذب بما نهى عليه يوم القيامة. ولهذا هذا الحديث الثاني هو الذي يمثل الحديث الاول لان الحديث قال يعذب الميت ببكاء اهله عليه. ان الميت يعذب ببكاء عليه ببكاء اهله عليه. قد يقول الانسان كيف ابكى اهله ثم اعذب؟ قيل المقصود من هذا ليس مجرد البكاء الذي تجمع به العين وانما المقصود به الواحد النياحه. البكاء مصحوب بالصيام ورفع الصوت والجزع. فمن يمنح عليه يعني يمنح عليه من نساء ورجال والاقارب قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بما نهى عليه. قد يقول قائل الا يستظل هذا مع ضعف نصوص الشرع وقواعد الشريعه كقول الله عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى. كيف هو الذي لا يحكم ان يعذب؟ اجاب العلماء على هذا باجوبه كثيره اوصلها بعضهم الى ثمان اجابات والمعتمد منها اجابتان. الاجابه الاولى ما قاله الجمهور وهي انه يعذب هذا المجد على الواحد اهله اذا اوصاهم او امرهم بذلك. قالوا لي انت ننوب عليه. اذا هذا يجيش عمل هذا يعذب. او شيء اخر انه يعلم من اهله انهم سيلحقون عليه. لان يعني قد تعد طائف بدل هو تموت له اخته ولا واحده من الاقارب بتاعه ويجي اهلهم يلحقون عليه فيعلم ان من نسائه او من زوجته او من بناته من يفعل هذا؟ فماذا يفعل هو؟ لابد أن يبذل لهم النصيحة، ولابد أن يحذره من هذا ويقوله إياكم وإياكم. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: لو أوصاه وحذره ووعظه في حياته ثم نهوا عليه لا يؤمن، لأنه قد ندم عليه. هذا أحسن ما قيل. حتى الشيخ الألباني رحمه الله يقول: أنا مع هذا قوله وقوله منه، لأنه يذكر في كتاب الجنائز أنه كان يقول في القول الثاني الذي اختاره الإمام ابن جرير الطبري، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، وهو أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ينح عليه يعذب بما نهى عليه يوم القيامة، قال هذا يكون عند إذا يعني ينهى عليه، بمعنى أنه يتألم بسماع أهله إذا كان ينهى عليه، يعني يتألم يجزعه في قبره. قالوا هذا يقع في قبره، وهذا نعم صحيح، لأنه جاء في بعض الروايات ينهى يعذب بنواحي عليه في قبره، لكن جاء في بعض الروايات يعذب بنواحي أهله يوم القيامة. إذن هو ليس مجرد يعني تأله فقط وجدها، بل المقصود به أنه، ولكن هذا هو غير مختار بعض الوكتير من جنة طبعا. قال يعذب هنا ليس بمعنى العذاب، إنزال العذاب والعقاب أو النار، وإنما يتألم. لكن هذا القول قد يصح لو قلنا ان مثل هذا يقع في القبر، لانه في القبر يتالم مما يسمع من اهله من ينف عليه ويتالم ويجزع، حاصل لكن يوم القيامه كل شيء يتالم. يوم القيامه كيف يتالم؟ يوم القيامه حساب، اما انه ظهر ولا في الجنه، فان دخل الجنه كيف يتالم؟ ولهذا كان قول الجمهور قول يعني قول قوي، و اختاره جماهير اهل العلم بان هذا يحمل على من؟ يحمل على من اوصى بان ينهى عليه، او انه علم ان اهله قد ينهون عليه، لكن هو يتغافل ويتهاون في بذل النصيحه له ووحيه. ولهذا ينبغي للانسان ان هذه الامور ينتهي اليه، لان المساله كل المساله فيما ياتيك وانت في القبر، وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلابد للإنسان أن يعجب، ولابد للإنسان أن يوصل من هذه الأمور إلى أهله. وكان السلف يكتبون الوصايا، خاصة إذا كانوا في مرض الموت، ولا كانوا يعني في السفر أو على أمة السفر، والسفر يعني من مظل الوقوع في الأخطاء، فكانوا يكتبون بعض الوصايا. حتى ثبت عن بعضهم يقول: ما أبيتي إلا كتبتي إلا وصيتي، يعني عند رأس. وكانوا في جملة الوصايا يكتبونها، يقولون: وأوصي أهلي وأوصي أولادي أن لا ينهوا علي، وأن لا يفعلوا كذا وأن لا يفعلوا كذا، وأن لا يجتمعوا في بيتي. وقد حمدنا أحيانا بعض التصرفات من بعض الأهالي لما يعلموا أن عندهم عادة الاجتماع في البيت هذه الأيام، يصنع الطعام والأربعين كاين في بعض المناطق سبع أيام بأيامها ولياليها تطوع شهر. يعني يؤكدون للناس ويقول لهم بانه ما عندنا هذه العاده بطلناها، حتى يجيبوا مبلحه، لانه اذا قعد الوقت ثلاث ايام ولا سبع ايام يمكن له يشرب وش تزنوا منه. فكان يقولون للناس: احنا ما عندنا هذه العاده، خلاص بطلنا هذه العاده، فلا نريد الاجتماع، فلا يأتي الناس. لانه احيانا اذا لم يقولوا هذا للناس قد يفجرون، هو فجر يكتشف الناس قد هو فجر عادي ثم يبقى. فهذا شيء جميل كون الناس يعني ينبه بعض البعض الى هذه
الفكره. باب غضب الرجل قومه. قال حدثنا زكريا قال حدثنا الحكم بن مبارك قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثني عباد الغمري قال حدثتني امراه يقال لها مسيله قالت: سمعت أبي يقول: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال نعم.
هذه الترجمة ذكرها المصنف ويقول باب حب الرجل قومه، بمعنى الأساس أن يحب الرجل قومه لكن دون عصبية، لأنه إذا أحبه دفع عنه وكان معينا له وذب عنه وليس فيه عيب وليس فيه عصبية. فقول البخاري باب حب الرجل قومه أي لا بأس أن يحب الرجل قومه، ومراد بقوم العشيرة أو القبيلة أو العائلة الكبيرة، هؤلاء كلهم هم قوم الرجل عشيرته وقبيلته، أن يحبهم وأن يواليهم وأن يعطيهم هذا لذة به، بل إن هذا من الأسباب التي تقوي روح التعارف بينهم وتجلب المحبة والمودة، وهي أمور حسب الشريعة على فعلها، لأن الإحسان والعطاء والكرم إنما يبدأ به الأقربين، والأقربون حول بالمعروف كما جاء في الشريعة، ولهذا من مرافعة المكان أن يكون الرجل محبا لغيره أو معين لغيره، تراه يعطي للناس للآباء يحسن إليه ويعطيه ويدافع عنه، وفي المقابل ترى أقرب الناس إليه محروم من الخير، هذا لؤم الحقيقة، هذا لؤم من لؤم لا يليق بالإنسان. الإنسان يحب عشيرته ويحب قومه وليس عيب في هذا، ولا سيما إن كانوا يعني عرف عنهم يعني الاستقامة وأنهم أناس عندهم أخلاق ليس عندهم فجور، وإذا كانوا عندهم مال وقوم وعشيرته ضعفاء فقراء الأولى أن يبدأ به، لأن الصدقة والزكاة إذا كانت على الفقير أو كانت على المسكين فهي صدقة، لكن إذا كانت على الفقير أو المسكين القريب من الرحم فالإنسان هنا يحصل على أجره، أجر الصدقة وأجر الزكاة وعنده أجر الصلة، لأنك إذا أعطيته المال إما أن تذهب إليه وإما أن تطلب منه مجيئك لكي تسلمه المال، إذن هذا نوع صيام، فأنت تستفيد من مالك الذي أعطيته على أنه صدقة وأنه زكاة، ثم تستفيد شيئا عظيما ألا وهو صلة الرحم المأمور بها الإنسان. فمن النبل ومن الكياسة أن يكون الإنسان مكرما لعشيرته ولقبيلته، يتفقدهم ويحسن إليهم يصلهم يحبهم يدعو عنهم، ومن اللؤم أن يكون الإنسان متنكرا لقبيلته ولعشيرته. ولهذا يجد بعض الناس في الأسف الشديد قد يسأل يقول أنت مثلا من أي مكان من أي مكان يسكت، قل والله أنا زي جدا صح أبي وإن زي تقول زي في مكان تقول يحسب زي في مكان، هذا لا ينفع، ما يهمك أنت يعني أين يكون، لأن الأرض كما قال سلمان لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، تكون هذا سكن الجزائر ولا سكن في وجلة ولا سكن في الصحراء ولا سكن في هذا والعصب من هنا ولا من هذا لا يفعل شيء إذا هو العمل الصالح. فبعض الناس قد يتنكر أصله أصله، وربما جاءه بعض الناس من بلد الذي ترعى فيه ومن البلد الذي نشأ فيه، وربما أكرمه بعض الناس هناك يعجون لقضاء بعض المصالح ولا يتنكر له، من أين يدركها تعجبونني فهم يحقلون. وهنا أراد المصنف أن يبين أنه ليس من العصبية بل من الإحسان ومن الكياسة ومن الخلق الطيب أن يحب ربه قومه. أورد المصنف هنا حديث حسينة، وهي حسينة إمام غزاة العراق، ولهذا ضعف هذا الحديث بسبب وجود رجل ضعيف مثل هو عبادة الرملي ووجود هذه المرأة حسينة وهي أيضا لا تعرف. فقال سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟
قال نعم.
هنا لا يظهر من هذا الحديث من الذي يترجم، ولهذا قال في بعض النسخ كما في الإشكال أنه قال يا رسول الله أمن العربية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا. لو ذكر هذا النص لكن المناسب الذي يترجم، ولهذا جاء عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يهتم. لكن المؤلف شاء هذا العبارة أو هذا اللفظ لما قلت أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم، قال لا، تعين قومك وعشيرتك على الظلم هذه عصبية، هذه خصلة منقولة، يكون هو ظالم وأنت تعينه على ذلك، هذا ليس من محبة الرجل قومه. تحبه نعم، لكن أن تعينه على الكفر، تعينه على المعصية، تعينه على الظلم، هذا يعد عصبية. والعصبية المنفوذة وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أفعال الجاهلية، كان يتعصب بعضهم بعضا، يقتل واحد من عشيرة الإنسان ولو كان هو ظالم، ولا يجدون مثلا أن يسلموا للأمين، بل قد يظلم من طلبه مثلا بالفدية وما إلى ذلك. فالإنسان يسلم الانتهاء أن يحب الرجل قومه على الخير وعلى فعل الخير، نعم، لكن أن يعينهم على ظلم الناس وعن الآثام وعن الهجور وعن المعاصي، فهذا ليس في الأكاذيب الأخلاق بل هو من العصبية المنعة. تفضل.
باب هجرة الرجل. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عمرو بن الحارث بن الطفيل وهو ابن اخي عائشه لامها ان عائشه رضي الله عنها حدثت ان عبد الله بن الزبير قال في بيعك او عطاك اعطته عائشه والله لتنتهين عائشه او لاحجرن عليها فقالت اهو قال هذا قالوا نعم قالت عائشة فهو لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا فاستشفع ابن الزبير للمهاجرين حين طالت هجرتها إياه فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد ياهود وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما بالله إلا أكرمتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل فقالت عائشة ادخلوا قال كلنا يا أم المؤمنين قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معه ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي وتفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال قال فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم أعتقت بنذرها 40 رقبة ثم كانت تذكر بعدما أعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارا.
واحد عنده سيارة كارتي 2008 موجودة أمام الزبير هذا بينك أنا ما أعرف ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي حول باب هجرة الرجل. وما بعد أن أراجم أعادها في هذا الموضوع المهم والخطير والذي ابتلي فيه كثير من الناس وأتوا من قبل أهلهم بهذا الموضوع أو بتطبيقه، فضلا عن فهم هذا الموضوع وهو ما يتعلق بالهجر، هجر المسلم لأخيه المسلم. والأصل في الهجر هو المنع بين المسلمين، وفيه ما هو مباح ومشروع، ولهذا قسموا الهجرة إلى مشروع وممنوع. وما كان مباحا منه فهو للحاجة، والحاجة تنتهي على ثلاثة أيام كما سيذكر المصنف بعد قليل في تراجم مبينا فيها خطر هجر المسلم لأخيه المسلم، حتى ذكر في بعض الأحاديث أن هجر المسلم لأخيه المسلم كسفك دم من حيث كيف، بل ثبت أن من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، إلى أحاديث كثيرة سيأتي الكلام عليها. وبيننا هذا الحديث العظيم، هذه البنية التي ابتليت بها عائشة أم المؤمنين مع ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
هو مباح لكن الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، تزيد فوق ثلاثة. لكن ما هو الهجر الذي يقول مدته ثلاثة أيام أو أقل؟ قال العلماء هو الهجر الذي يتعلق بحظ النصف أو ما يتعلق بأداب الصحبة أو أداب العشرة. هل يجوز يعني في الأمور الدنيوية هل يجوز فيها الهجر؟ لكن لا تزيد فوق ثلاثة أيام. مرة ما قال ثلاث ليالي وبعد ما قال ثلاث أيام، والأصل أنها تبدأ في لياليها. فلو هجر مثلا الإنسان أخاه يوم السبت عند الظهر فإن المدة تنتهي يوم الثلاثاء عند الظهر، لو زاد بعد هذا كان نسيان يدخل في الوعي. كلامه الأحاديث التي جاء النهي عن المدرك. لكن إذا كان الهجر يتعلق بحق من حقوق الله فليس له وقت مؤقت، هذا قد يستمر لأكثر من ثلاثة أيام، بل يبقى الهجر بما دام السبب موجودا فهو معلق بوجود السبب، فإذا زال السبب زال. وهذا كهجر يعني البدع كهجر الساق الذين لا ينتهون عن إثنين. لكن سنبين هذه المسائل عند ذكر بعض الأحاديث حتى يتبين المغزى من الهجر، لأن المشكلة عند كثير من الناس أنهم لا يفهمون الهجر. فالهجر الذي قال في المرسلة لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه مثلا، المراد ما كان السبب فيه أمور الدنيا. ولماذا الشارع ذكر هذا الوقت هذه المثال؟ لماذا؟ لأن كل نفس إلا وعندها حظ من الغضب تتعامل مع الإنسان قد تغضب لأجل أنه أساء إليه، أساء إليه سواء عن قطع أو عن غير قصد، فأنت لما تغضب تترك مكالمته. فالشارع الحكيم على الإنسان في مثل هذا، لكن أعطى له مدة تدعية بقدر ما تسكن نفسه ويزول غضبه ويعود إليه عقله فيرجع إلى أهله. هذا إذا تعلق بسبب من أسباب الدين. أما إذا كان الأمر متعلق بالدين فهذا شيء آخر. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعض أزواجه 40 يوما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعض أصحابه المتخلفين عن زوجته شهرا كاملا. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هاجر ابنه حتى مات، هاجر ابنه حتى مات لأن كان له ابن، وقال له عبد الله بن عمر لا تمنعوا أهليكم من المساجد، فقال له ابنه إنا نمنعنهن، ثم أمره أن يمنع أهله من ذلك المسجد، قال له إني إن نمنعهن يعني أصر. قالوا أقول لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا إلا الله مساجد الله. قالوا فطارت وعبد الله بن عمر فما في اللبن في الكلام لأنه ما أتى إليه والكلام. فقد يحصل هذا الهجر إذا كان المهجور متلبس بفجور أو ببدعة فإن هذا طريق عابر. لكن الهجر الذي نهى عنه المتصف الذي يقول يعني جراء الأسباب الدنيوية لا يخطي حق من حقوقه. والعلماء قسموا هذا إلى قسمين، قالوا أن هناك من هجر ما هو ممنوع وهناك من هجر ما هو مشروع. والهجر له معاني كثيرة في الشرع، قد يأتي بمعنى التقاطع بمعنى التصارم بمعنى التداول بمعنى التبارك. ويلا خرجوا لا تبارضوا، قال لا تحاسدوا، قال لا تخاصموا، قال لا تناجشوا، لأن هذه الأمور تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أن يهجر النفس بعضهم بعضا، وهي أمور دنيوية. ولهذا قال بعض العلماء في قوله لا تبارضوا فيه نهي عن البدع. لأن ماذا؟ لأن الإنسان إذا كان قد عصر على فعل البدعة فإن هذا قد يورث كفر الناس له. لكن إذا ترك البدعة زالت ماذا؟ زالت البغضاء، ومن ثم زال الهجر المغضوب عليه. الهجر على المعين، الهجر على المعين. هناك هجر يسميه العلماء هجر وطراحي مانع، وهذا الهجر يكون لأجل الترك المنكر. مثلا كأن تهجر أنت إنسان لأجل ما هو فيه من فعل المعاصي والمنكر، يعني خشية أن يؤذيك، خشية أن تتأثر بفجوره، خشية أن تتخلق بأخلاقه المشينة المذمومة، فأنت تهجره لهذا. هذا جائز، هذا يسميه العلماء الهجر الوقائي المالي. وهناك نوع ثاني من الهجر يسميه بعض العلماء الهجر الإيجابي الزاجر، وهذا يكون الغرض منه لأجل إنزال العقوبة بالمهجور، لكن هذا قال العلماء لا يكون من عملية، يكون إما من كان له سلطة حاكمة، من كانت له سلطة مادية مثلا الحاكم أو الزوج أو الأب، قد يهجر مثلا أحد أبنائه لأن له من عليه سلطة لأجل أنه يقوم ببعض الأعمال، أو تكون لشخص سلطة معنوية مثلا العالم الذي يقصد به كالصالح الذي لا يرد الضرر، هذا يجوز له أن يهجر بعض الناس حتى يصلح هؤلاء المبتلين مثلا ببعض المعاصي ترك ذلك الشيء. ولهذا هذا النوع من الهجر لا يكون الا عند خاصه من الناس. فلو مثلا انت تعرف ان الانسان لو هجرته ما يترك المعاصي لانه لا يعبد به. ولهذا كان بعض السلف ابراهيم النخعي كان يقول لا نهجر بالذنب او لاجل الذنب، يعني اذا كان الانسان وقع في ذنب لا يهجرونه. قال لانك اذا هجرته ربما عندي بعض المعاصي، يقول هذا ما يكلمنيش خاصة أن ينتهي مني. فأنت في هذه الحالة لا تهجره، الذي يهجره من له سلطة عليه، إما تكون سلطة مادية وإما تكون سلطة معنوية. فهذا النوع يسمى الهجر الإيجابي الزاجر، لأنه إذا وقع من الهاجر أثر تلك العقوبة على المهجور. وقل رافضنا العلم كله ولا صفت الوالد لا يكلمه ويهجره. المرأة إذا هجرها زوجها تجد في نفسها، ولهذا تسارع إلى ترك مكانة عليه وتحسن من أخلاقها وتأتي إلى زوجها وتحاول أن ترضيه. فهذا النوع من الهجر جائز، لكن الأصل في الهجر أنه ممنوع. ونقصد بالهجرة الرابعة التي يتكلم عليها المؤلف، وسيعقد بعد ذلك بعض التراجم وبعض الأبواب لأجل أن يبين أن الهجرة إذا كان الأسباب الدنيوية، إذا كان الأسباب تتعلق بحظ النفس أو في بعض المعاملات التي تكون بين الناس، هذا النوع من الهجرة لا يجوز إذا زاد فوق ثلاث أيام. ثلاث أيام فما عقد جائز، لأن هذا قد يكون عند جميع الناس يغضب، فلهذا لا يريد أن يكون مديدا. والهجر المقصود به هنا هو ترك الناس الكلام مع من يتقون به، فيترك السلام عليه، يترك الكلام معه، وربما إذا جاء بطريق ويأخذ بطريق آخر هذا لا يجوز. وكم من مسلم قد يقع في مثل هذا، مع أنه قد جاءت نصوص الوعيد في هذه كثيرة جدا، حتى جاء عن المصدر قال هجرة المؤمنين ثلاثة فإن تكلم وإلا أعرض الله عنهما حتى يتكلم. انظروا هذا الوعيد، يعني أخوات مؤمنات إذا هجر بعضهم بعض وزادت مدة فوق ثلاثة أيام فإنهما إذا لم يكلم أحدهما الآخر قال المصدر أعرض الله عنهما حتى يتكلم. حديث آخر قال المصدر من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، فمات دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه آثار سنة خيانة جسد في دمه. يعني يكون سفك الدم ما معناه هو قتل نفسه بغير حق. فهذا لو من الميزان كمثل من هدر آثار سنة. إذا الذي هدر آثار سنة والذي تهدر أخاه في الدين وفي نفسه. أحيانا تجد أخوات تجد أخوين في بيت واحد ملتزمين مستقيمين ولا يتم أحدهما الآخر حتى لا يموت ويحيى. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تغتفر صلاتهم فوق رؤوسهم الجبل. ذكر فيها ثلاثة رجل أما قوم وهو له كاذب وامرأة باتت وزوجها صاحب عليها والثاني أخوان متقاربان. يعني يسألون فوق مثلا في مثل هذا الحديث في مثل هذا الوعيد ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم الجبل معنى ترد هذه الصلاة كأنها مصر أخوان متقاربان. مع مجال الحديث الأخرى حديث ترهيب وحديث ترهيب وعنده هذا الحديث العظيم أن أرجعه الحديث عنه إلى الدرس القادم مع حصل العائلة مع أختي عبد الله بن زبير وكلاهما فاضلان وهما من هما عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن زبير أحد العبادلة. لكن قد يحصل للناس مثل هذا الأمر يوقع التقارب ويوقع التصارب ودرس القطيعة لكن يكون الإنسان أن يفكر ما بعد القطيعة. هذا إن شاء الله يكون الحديث عنه في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يكفنا وإياكم ليأتي بالخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.